إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نواصل في كتاب الحج، ونحن اليوم مع مسألة الإحرام من كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان يرحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات، وهو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قال: قرية خربة قرب رابغ، ببينها وبين مكة 5 مراحل أو 6. ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلتان. وميقات أهل نجد قرن، على يوم وليلة من مكة. قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها.
هذا الموضوع باب الإحرام. الإحرام هو ركن من أركان الحج، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، يعني الإحرام في حد ذاته ركن، التلبية بالنسك ركن، ولكن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين ممن أراد حجا أو عمرة أنه تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. ولذلك فإن طريقة الذين يتحيلون ممن لا يريدون أن يستخرجوا تصريحا للحج فيتجاوزون المواقيت بدون إحرام فإنهم آثمون. وأنا أعرف أن هناك أسئلة ستأتي حول هذا الموضوع، لكن من الآن الحكم أنه آثم ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، بل يحرم عليه أن يحج بدون تصريح، لأن التصريح قصد به راحة الحجاج، وقصد به أن التوسعة عليهم وراحتهم. فالذي يتسكع في الشوارع ويسد طرق الناس ويعني يعرض نفسه للمخاطر ويقول لك أنا اشترطت وهو يعرف أنه سوف يمنع سلفا، لا شك أنه آثم في ذلك، آثم في هذا الإحرام الذي بدون تصريح، ويتحمل تبعة ما قد يحصل له عند هذا التصرف المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقيت 4 بل 5 وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد اختلف في ذات عرق هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر، والصحيح أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. الأول من هذه المواقيت ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، المسمى بأبيار علي، وليس المقصود أبيار علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا، رجل جاء وحفر آبارا في قرون متأخرة فسميت تلك ماذا؟ أبيار علي أو آبار علي، الناس ينطقونها أبيار، طبعا الجمع الصحيح ماذا؟ آبار. وهو يقع جنوب مدينة جنوب المسجد النبوي بحوالي 6 كيلومترات الآن أو 7، وهو معلم ومحدد والميقات الثاني، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت، فمن مر على المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة. اليوم تلقيت سؤالا من أحد الإخوة، يقول إنه أحرم في الطائرة عندما أخبروه بمحاذاة الميقات، ولما نزل جدة قالوا أنت مفوج إلى المدينة، فخلع ملابس الإحرام وفسخ الإحرام، وهذا أمر خطير جدا. والحمد لله أنه لم يرتكب المحظور الأكبر، لأن زوجته ليست معه، وإلا حينئذ يبطل حجه أو تبطل عمرته إن كان متمتعا. فقلت له عد في إحرامك الآن وأنت ما زلت محرما، وما حصل من الطيب واللبس أرجو أن يعني تعذر فيه لأنك تجهل الحكم، ولكن من فضل الله أنه لم يرتكب المحظور الأكبر الذي يفسد ماذا؟ الحج أو العمرة. فانتبهوا، يعني من وجه إلى المدينة وكان قد أحرم يبقى على إحرامه ولا يرفض الإحرام إلى أن يصل مكة، ويطوف ويسعى ويقصر إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر إن كان قارنا أو مفردا. لكن الأولى في حقه أن يقلب الحج إلى عمرة ويكون متمتعا، لأن هذا هو آخر الأمرين اللذين تمناهما، الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، والآن الميقات رابغ لأن الجحفة خربة وسبخة ليس فيها سكان، فالإحرام يكون الآن من رابغ وهو قبل الجحفة بشيء يسير، فمن أحرم من رابغ أجزاه ذلك. والشيخ قال يبعد 5 أو 6 مراحل، هو لا يزيد عن 3 مراحل من مكة، رابغ لا يزيد عن 3 مراحل، والمقصود مراحل مراحل الإبل، وهي قرابة 40 كيلا، لأنك لو نظرت إلى طريق الهجرة مكة تبعد حوالي 400 كيلومتر، 430 كيلا، فيعني لو نظرت إلى قسمتها على 10، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استغرقت رحلته 10 أيام، لوجدت أنها تقريبا 40 كيلا أو تزيد على بالنسبة للقوافل يعني الإبل. وميقات أهل اليمن يلملم، المسمى الآن بالسعدية، مسمى بالسعدية. وميقات أهل النجد قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير وما في محاذاته. وقبيله أو قريب منه ذات عرق، وهي المسمى الآن بالضريبة، تصب في السيل. إذن هذه المواقيت سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما من كان مسافرا لغرض آخر ولا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام من تلك المواقيت. البعض من الناس يفتون بأنهم يحرمون من جدة في مصر والسودان والمغرب وبعض البلدان، وهذه فتوى خاطئة لا شك، ولو أفتى بها من أفتى أبدا. وآخرون يرون الإحرام من الطائف. طيب الميقات بين مكة والطائف، هذا خطأ أكبر وأكبر، فعلى المسلم أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فإن لم يمر به مباشرة أحرم بمحاذاته، وهذا يكفيه. نعم فضل.
قال ومن منزله، أحسن الله إليكم، إذن القول بميقات جدة
هذا قول فاسد ليس عليه دليل،
باطل. نعم.
في الحقيقة قول فاسد ولو أفتى به من أفتى، لأن هذا أولا جدة قد تكون محاذية لرابغ من جهة، قد تكون محاذية للأمن من جهة أخرى، بل هي بعدهما وليست محاذية لهما، ففهمهم أنها محاذية خطأ، هي لا تحاذي لا رابغ ولا يلملم، وإنما هي دون ذلك
داخل المواقيت
خارج المواقيت. نعم.
قال: وما المنزله دون الميقات؟ فميقاته منزله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، ومن كان دون ذلك
مهله
فمهله مهله،
يعني يبدو أنها بالضم والله أعلم،
مهله. نعم. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، والحديث متفق عليه. قال: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم، والأثر عند البخاري رحمه الله. قال: ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق، في قول الأكثر من أهل العلم رحمه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. ووقت عمر رضي الله عنه أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خربة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة، وعرق والجبل المشرف على العقيق إقناع. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح رحمه الله المصري يحرم من الربذة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، الحديث حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق.
هذه تكملة للمواقيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأربعة المواقيت المتفق عليها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، حتى ومن كان منزله دون ذلك فمهله من منزله، يعني كان في عسفان أو في جد من سكان جدة، أو سكان عسفان، أو سكان مثلا الجموم، أو سكان الشرائع من جهة الطائف، أو سكان الهدى من أسفل من جهة الكر وما إلى ذلك، فهؤلاء يهلون من منازلهم، حتى أهل مكة يهلون من مكة بالنسبة للحج، أما العمرة فإنهم يهلون من الحل من أي جهة، ولا يشترط التنعيم في حد ذاته من أي حل هم، لذلك أهل العوالي بعيدون عن التنعيم، يحرمون من الجزء في العوالي الذي هو خارج الحرم. وذات عرق الحديث صحيح مسلم، فلا ينظر إلى كثرة الأقوال الواردة فيه، وهو أيضا قد وقته عمر والحديث صحيح في ذلك، فهو ميقات أهل العراق والمشرق. ومن أحرم من العقيق يعتبر قد أحرم من ذات عرق، لأنهما متحاذيان تقريبا. أو أما الإحرام من الربذة فهذا وإن كان رآه بعض السلف مثل الحسن بن صالح رحمه الله، لكن الأدلة على خلاف ذلك، ونحن ينبغي لنا أن نتبع النص أينما وجد وأينما كان. أنبه على مسألة، وهي تردد بعض الناس من التنعيم لتكرار العمرة من غير أهل مكة، هذا العمل غير صحيح، وإن أفتى به من أفتى، لأنه لم يثبت عن أحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا يترددون في العمرة من التنعيم، وإنما يحرمون من المواقيت. ولم يحصل ذلك إلا لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، حيث إنها حاضت بسرف، ومع أنها كانت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول إقناعها أن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، غير أنها ألحت في الإتيان بعمرة، قالت إن سأتون بعمرة وحج وآتي بحج فقط. فلما ألحت طيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر بإعمارها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لا لأن ذات التنعيم مقصود، لكن لكونه أقرب الحل إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فانطلق بها عبد الرحمن وأعمرها، علما بأن عبد الرحمن نفسه لم يعتمر، فلو كانت العمرة مشروعة لاعتمر من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر، ولاستدل بذلك الصحابة، لكنه غير مشروع. ولذلك هناك عبارة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في منسكه، يعني فيها طرفة، قال: وهذا لا ينبغي إلا لمن كان عذره مثل عذر عائشة رضي الله عنها. فتساهل الناس واتباع بعض الفتاوى التي لا دليل عليها. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أنت تتبع الدليل، لا تتبع الرخص. تتبع الرخص أمر خطير. ولذلك يروى عن أيوب السختياني وغيره أو غيره من السلف أنه كان يقول، من التابعين، كان يقول: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل لهم أجر أم عليهم إيش إثم. فتنبهوا لهذه المسألة. نعم، فضل.
وما أكثر المفتين من
الله المستعان. الفتاوى الآن أصبحت تؤخذ من النت، تؤخذ بالزبالات، النت من الزبالة، النت مليء بالزبالات، وإن كان فيه تسجيلات لبعض المشايخ الفضلة، لكن أغلبه زبالات، أغلبه زبالات. نعم.
قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم وجود النية منهم، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك الآية.
هذه مسألتان. المسألة الأولى أنه لا ينعقد في حق من كان عقله غائبا، سواء كان بجنون أو إغماء أو فقد عقل أو سكر أو نحو ذلك، لأنه تشترط فيه النية، ومن غاب عقله لا يمكن أن يستحضر النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمسألة الثانية أنه إذا عقد الإحرام ولبى بالعمرة أو الحج لا يبطله إلا الردة، الردة عن الإسلام، أو أحد المحظورات وهو الجماع، هذا يبطله على ما سيأتي تفصيله في المحظورات إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. إذا مر على الميقات وهو نائم،
لو مر على الميقات وهو نائم يعود إليه، عليه أن يعود إليه. نعم.
قال: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف.
هذه المسألة من محظورات الإحرام هي الجماع، الجماع، وهذا مبطل للحج أو العمرة، وتبطل الحج أو العمرة، وعليه إتمام هذه العمرة الباطلة أو الحج الباطل، وعليه ذبح شاة بالنسبة للعمرة، وذبح بدنة بالنسبة للحج، وعليه القضاء من العام القادم. وهذا وإن لم يوجد فيه نص مرفوع إلا أنه إجماع من الصحابة حيث أفتى به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وفتواهم معتبرة لا سيما أنه لا يعلم لهم من ماذا مخالف في هذه المسألة. نعم.
قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
يعني كما بينت، وإن كان الحج فاسدا أو العمرة فاسدة إلا أنه لا بد من إتمامها لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه ذبح بدنة، وعليه ذبح بدنة بالنسبة للحج، وشاة بالنسبة للعمرة. نعم.
إن شاء الله إليكم، بعض الطوائف من المسلمين أو بعضهم ينتسب إلى الإسلام يتقصد إتيان الزوجة في بعض المناسك، أماكن المناسك كليلة مزدلفة وسرادقات الحرم المكي بقصد البركة.
مر علينا أسئلة من هذا في أثناء في الأعوام السابقة. أحدهم في ليلة مزدلفة كان بجانبنا، وعندهم خيمة صغيرة، وعنده زوجتان، وجاء إلينا وذهبنا به إلى بعض المشايخ، شيخنا الشيخ عبد المحسن وغيره، عنده زوجتان وطأهما جميعا ليلة مزدلفة، ففسد حجه وفسد حجهما. كانت ليلة شاتية باردة قبل نحو 10 سنين، ففسد حجه وفسد حج الزوجتين، وعلى كل واحد منهم بدنه، وعليهم إتمام الحج الفاسد، وعليهم القضاء من العام القادم. أما أن يفعل ذلك لطلب البركة فإنه إن فعل ذلك أفسد حجه إن كان قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فمن جامع وهو محرم قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه، وعليه إتمامه، وعليه بدنه، وعليه القضاء من العام القادم.
البركة،
بئسة البركة، هذا إثم وجرم، كيف يكون بركة؟ إثم وجرم حيث أفسد حجه، فمن أين له البركة مع الإثم؟ ثم شيء آخر، من يعتقد أن يعني لمؤاخذة لو لم يأتينا هذا السؤال وقد جاء قبل كم من يوم عن أن الجماع في مكة والمدينة أن له ميزة معينة ويحصل له بركة، هذا غير صحيح، هذا كله من الوهم ومن الدجل ومن الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن أو الأسئلة أحسن الله إليكم،
والله ترى طويل الحج. طيب،
نعم،
خلاص نتوقف الأسئلة ونكمل باب الإحرام غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين.
السائل الكريم يقول: المتمتع يلبس إحرامه يوم التروية من بيته أم من ميناء؟
وزع الباقي من كتاب الحج.
نعم.
على 6 أيام عدا الليلة
إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم، تفضل
بإذن الله. يقول سائل كريم: المتمتع يلبس إحرامه يوم التروية من بيته أم من ميناء، أم لا بد أن يأتي البيت؟
لا يشترط أن يذهب إلى البيت، وليس له طواف ولا يلزم بشيء، يحرم من بيته الذي هو فيه. فإن كان قد صعد إلى منى بحكم التفويج أحيانا، يعني الحجاج يذهبون مباشرة بعد أن يطوفوا بعد أن يعتمروا، يذهب في اليوم 7 أو 8 منا، فله أن يحرم من منا ولا حرج إن شاء الله.
يقول: نحن من السودان فوجنا إلى المدينة، من أين نحرم الآن ونحن بالمدينة؟
الآن بارك الله كما ذكرت لكم قبل قليل، من أتى إلى المدينة أحرم من المدينة من أي بلد كان، من أي بلد كان، لا ينظر هنا إلى المواقيت الأخرى ما دام قد مر على المدينة. قد سمعتم الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأنتم الآن قد جئتم إلى المدينة فميقاتكم هو ميقات أهل المدينة.
هذا أصلح الله الجميع. يقول كثير من المشايخ هنا يفتي بجواز العمرة من التنعيم وأنتم قلتم العكس، أيكم نأخذ بقوله؟
أنا بينت لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بالخيار، هدي النبي أن تحرم من الميقات، وأما التردد من التنعيم فليس عليه دليل أبدا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وأنت قد جئت من بلدك تريد أن تحج أو تعتمر كما اعتمر أو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم ولم يحج من التنعيم. نعم.
الإحرام الذي فيه مطار هل يجوز لبسه أو كبات؟
كيف يعني قصده أن يجعل بشكل إزار؟
نعم.
بشكل
نعم.
جيبة أو بشكل فوطة أو تنورة؟
نعم.
لا هذا ما يجوز، ما يجوز الإحرام بإزار ورداء، والإزار تلفه لفا على جسمك، ولك أن تربطه بحزام أو كمر أو نحو ذلك، وأما أن تجعله بشكل تنورة مثل تنورة النساء أو كما يسمونه في بعض البلاد فوطة أو جيبة أو نحو ذلك هذا ما يجوز، ما يجوز، هذا يعتبر كمن لبس المخيط كما تسمونه. نعم.
هذا بهلول يقول ما اشتهر حديث اختلاف أمتي رحمة وأنتم تريدون أن تضيقوا واسعة، معنى سؤالي دعوا الناس يعتمرون عدة عمر لأنهم جاءوا من بلاد بعيدة،
معاذ الله أن نضيق أو نوسع، إذن نكون ممن قال على الله بغير علم، لأن من ضيق أو وسع بعقله فهو مفتر على الله سبحانه وتعالى، من ضيق أو وسع بمجرد العقل ومجرد التوسعة ومجرد الرخصة فهذا لا شك أنه مفتر على الله. ونحن قلنا لك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن ليس لنا سيوف على الناس، نبين لهم السنة وهم كما يريدون، إذا يريدون السنة فقد بيناها، وإذا كانوا يريدون الفوضى فقد يجد ألف فتوى في بعض المسائل، بل قد يجد فتوى تخرجه من الحج، فتاوى تخرجه بلا حج، قد يجد فتاوى تخرجه بلا حج. لو تتبعت بعض الرخص لوجدت أنها تتوسع إلى درجة ترك أغلب المناسك، مثل كتاب كان يسمى افعل ولا حرج، وقد توسعوا فيه غير بأكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذكر لو وقف بعرفة، لو مر بعرفة بالطائرة وطاف حول الكعبة من بالطائرة أو نحو ذلك، هذا كله يعني كلام فارغ ولم يبت بمنى ولم يفعل، إن النتيجة يخرج بغير حج. هذه خلاصة القول في نهاية المطاف. وقد ذكرت لكم قبل أيام قصة الرجل الذي يظن أنه طالب علم ودكتور في جامعة ما، ويأتي ليلة عشية عرفة، يعني في مساء ليلة مزدلفة، يخرج من بيته وينوم الأطفال كما حدثني هو بنفسه، نوم الأطفال بحبوب منومة، وخرج هو وزوجته وركبوا الطائرة ثم أخذوا سيارة إلى، كان هذا الكلام قبل نحو أكثر من 20 عاما، ودخل ويعني ذهب إلى عرفة مباشرة ومر بها، ثم مر بمزدلفة وأخذ الحصى ومر ورمى الجمرة ومر البيت وطاف وسعى ثم قصر أو حلق، ولم تأتي صلاة الفجر إلا وهو راجع هو وزوجته عند أولاده. هذا حج VIP، حج فوضى، حج قلة حياء، يعني من أراد الفوضى يجد الفوضى، حتى الصلاة لو تتبعت الرخص قد تخرج بدون ماذا؟ بدون صلاة، تجد من يفتيك بأنه يجوز لك أن تقرأ القرآن بلغة كذا وكذا، وآخر يقول لك أن تنهي صلاتك بنقض الوضوء. ماذا احتاج تسلم؟ لأن السلام ليس بواجب، يعني لك أن تخرج ريحا في نهاية الصلاة وتكون قد إيش؟ قد صليت. وستجد من يقول لك الفاتحة غير واجبة، وستجد من يقول لك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية في التشهد غير واجبة، ستجد من ينقل صلاته بين الركوع والسجود يفعل هكذا، الله سمع الله لمن حمده الله أكبر، ستجد من يقول لك لا تفترش رجلك اليسرى في الله أو لا تتورك، والله ستجد أشياء وأشياء كلها تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لك وفقك الله إن كنت تريد الحق عندما تقول لنا عفى الله عنا وعنك أننا ضيقنا على الناس، فحج واعتمر كما حج من، دع قولي ودع قول زيد وعمر، اسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. نعم.
سائل
أما حديثه اختلاف أمة رحمة، هذا حديث مكذوب موضوع ليس له أصل لا في البخاري ولا في مسلم ولا في كتب السنة الأربعة ولا في المسلم، موضوع لا ليس له أصل. ومما لفت نظري في مثل هذا الحديث أن ابن عابدين في حاشيته قال ولعل هذا الحديث مع كونه صحيحا قد نسيه الحفاظ، نسيه الحفاظ على رسم الصحابة، يعني نسوا هذا الحديث وهو حديث صحيح. لو طبقنا هذه القاعدة لجئنا بمليون حديث كلها موضوعة وأخضعناها لهذا المعيار السيء الذي لا أصل له، لكن المعيار إذا صح السند، لو الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم.
السائل يقول تعودنا في الحج مع أفواج بلداننا أن يأخذونا من الفندق بمكة إلى عرفة يوم التاسع دون الذهاب إلى ميناء، ما حكم حجنا؟
يعني الحج صحيح لكن فرطتم في شعيرة عظيمة، فرطتم في شعيرة عظيمة يرى بعض العلماء وجوبها، وهي المبيت بمنى ليلة التروية، ليلة التروية تدخل منى قبل الظهر وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية وعدم الجمع، بل كل صلاة في وقتها، وبعد طلوع الشمس تتوجهون إلى عرفة، هذه هي السنة. لا شك أن هذا العمل مخالف للسنة، لكن الحج ما نقول إنه باطل، الحج صحيح لكن فرطتم في شعيرة عظيمة لا ينبغي أن تورطوا فيها. وأنت جئت من بلادك البعيدة تريد حجا مبرورا، والحج المبرور هو الذي يؤدى كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يترك بعض السنن لا يعتبر حجا مبرورا وإنما هو حج ناقص. نعم.
السائلة الكريمة تقول تذكر بأنها نوت الحج هذه أتت للحج ونوت هذه السنة إن شاء الله، تقول لكنها حاجزة يوم 14 مما يوافق نزول الحيض عليها، هل لها أن، معنى سؤالي، هل لها أن تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة لأنها حاجزة يوم 14؟
طيب الحمد لله 14 بعيد عن وقت طواف الإفاضة، يعني تطوف يوم 10 أو يوم 11
معها العذر.
هو معها أو لم يأتيها بعد؟
لا معها، تطهر يوم 14 وهو يوم
تطهر يوم 14.
نعم يوم سفر
ليس لها ذلك، لأن الطواف، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. ولما أخبروه أن صفية رضي الله عنها قد حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أو حابستنا هي عقراء حلقاء، وهذا الدعاء غير مقصود، فلما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يبق إلا طواف الوداع أمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، أما طواف الإفاضة فلا يسقط، ينتظر معها بعض رفقتها وتؤخر الحج. نعم.
سؤال تكرر للأسف أكثر من مرة، يقول يذكر وفقه الله أنه اعتاد حلق اللحى، لكن يقول سيعتمر إن شاء الله قبيل الحج بقليل، فلا يستطيع أن يحلق لحاه، ماذا عليه؟ يعني هل يقصرها؟ يقول
أنت أعرف أنك رجل مسلم تحب السنة وتحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه من محبتك له أن تتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب إعفاء اللحى، أوجبه إيجابا بقوله وفعله، فقال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أطيلوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، أرخوا اللحى وجز الشوارب. أين نذهب عن هذه الأحاديث وفقك الله؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم كانت ترى لحيته وهو يصلي من خلفه، فتأسى به عليه الصلاة والسلام، وهذه العادة تركها فإنها عادة سيئة، وأكرمها من الآن وفقك الله حتى يكرمك ربك، أكرمها لوجه الله، أبقها لتكون ذخرا لك يوم القيامة في الجنة كما أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حلقها محرم ويحاسب عليه العبد، بل تصل لحد أنها كبيرة من الكبائر، فلتتب إلى الله عز وجل ولتعفي لحيتك من الآن لوجه الله تبارك وتعالى. هكذا خلقك الله، جعلها فارقا بينك وبين المرأة، يعني مهما حلقوا لن تكون وجوههم ملس مثل وجه المرأة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول والذي جمل أو زين الرجال باللحى، فهي جمال والله، أما الذين يحلقونها يتعبون، يحلقونها يغيرون عليها في الصباح بسكاكينهم فتعاجلهم في المساء وتخرج مثل شوك القنفذ، ويعاجلونها في المساء وتأتيهم في الصباح، فدعها لوجه الله سبحانه وتعالى وأكرمها في هذا ما دمت قد جئت طاعة لله، اجعل من نيتك أنك لا تعود إلى حلقها مرة أخرى. نعم.
معنى أحسن الله إليكم معنى الكلام أنه لا, لا, لا ترابط بين حلق الرأس وحلق اللحى.
لا لا، حلق الرأس سنة واجب في نسك، تقصير عند العمرة إذا كنت متمتعا، ثم الحلق عند الحج، أما حلق اللحى ليس من النسك بل هو محرم. نعم.
سائل كريم يقول في سنة ماضية حج الوالد والوالدة، وقد كتب الله الوفاء على الوالد في مكة، فتحللت الوالدة من الإحرام مباشرة لأنه كان محرما لها ورجعت إلى البلد، ما هو الحكم، ما هو حكم الإسلام في ذلك؟
وكانت يعني محرمة، أولا رحم الله الوالد وأخلفكم فيه خيرا، ثانيا إن استطعت أن تأتي بوالدتك، لأن الذي يظهر أنها ما زالت محرمة، فلتعد ولتتم حجها، تعود وتتم حجها، هي ما زالت محرمة الآن، فمن برها أن تأتي بها إن أمكنك الآن، وإن لم يمكن ففي عام قادم، لأنها ما زالت محرمة، إن كانت محرمة بالعمرة تأتي بها في أي وقت وتؤدي تكمل هذه العمرة، وإن كانت قد أحرمت بحج تأتي بها في وقت الحج وتؤدي حجها، لأنها ما زالت محرمة، وليس لها، كان الأولى أنها تبقى مع أنه لا بد من وجود محرم، لكن هي معذورة ما دامت قد تلبست بالحج، هي معذورة. نعم.
يقول: اعتمرت قبل 3 سنوات ولله الحمد ومن الله علي بالحج هذا العام، غير أني لن يبقى معي من النقود إلا القليل بقدر ما أشتري بعض الهدايا الخاصة، ولا أجد ثمن الهدي، ما هو الأفضل في حقي من الأنساك الثلاثة؟
بل لو قلت ما هو نعم أنت بالخيار، الأنساك سيأتينا إن شاء الله غدا، أنك مخير بين التمتع والقران والإفراد، لا حرج عليك. إن أحرمت متمتعا أو قارنا وجب عليك الهدي، إن أحرمت مفردا فلا هدي عليك. ما دمت إلى الآن لم تفعل ذلك فأنت مخير، لكن إذا تريد الأفضل أحرم بالتمتع، ولكن الهدي مقدم على الهدايا، الهدي مقدم على الهدايا. فإن أحرمت متمتعا أو قارنا وبقي معك ثمن الهدي لا تشتري به هدايا، وإنما يتعين أن تشتري به الهدي. نعم. والهدي ترى بالنسبة للبنك الإسلامي عنده هدايا رخيصة، أرخص من الهدي الذي يباع في خارج في الأغنام والأشياء الأخرى التي تباع في الخارج. إذن عليك يعني أن إذا كنت تريد يعني الشيء فلك أن توكل البنك الإسلامي، وأظنها لا تزيد على 500 ريال فيما أعلم، ما أدري والله هذا العام كم، لكن 400 كما قال حجزتم فيه وكلتموه جزاكم الله. يقول الإخوة إن تسعيرة البنك الإسلامي للهدي 450 ريالا، وهو يمكن أحوط من أن توكل أحدا غيره، لأنه تحت رقابة شرعية يتابعون نوعية الذبائح التي يأتون بها وسلامتها من الأمراض، بل إنها توصل إلى مستحقيها. نعم.
وإن عجب فعجب هذا السؤال يقول سؤال عجب، يقول السائل كريم، يقول في بلدي وفي قريتي، يقول في قريتي من عادة مما اشتهر عندنا أنه لا تجب الصلاة على الشاب حتى يبلغ 40 سنة،
لا إله إلا الله،
ولا يجب الحج على الشخص حتى يشيخ، لأنه معنى سؤالي طبعا لأنه في خدمة الشيخ. يقول هل لهذا أصل في الشريعة؟
بل هذا كفر وعبادة للشيخ، عبادة للشيخ. لا يصلي حتى يبلغ 40 لأنه مشغول بطاعة الشيخ، ولا يحج حتى يشيخ لأنه مشتغل بطاعة الشيخ، وأقول إنه مشتغل بعبادة الشيطان. فإن كانت أنا أشك حتى في صحة هذا الكلام، لا أرجو أن لا يكون صحيحا، لكن إن كان صحيحا كما قال السائل، إن كان هذا الكلام صحيحا كما قال السائل، فهو عابد للطاغوت وعمله مردود، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يكون هذا الشيخ الذي ينهى عن الصلاة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فهو طاغوت من الطواغيت، مثل أبي جهل، هو مثل أبي جهل إن لم يكن أعظم. أبو جهل ما عبده أحد وما دعا الناس إلى عبادة نفسه، نعم هو عبد الأصنام والأوثان وأنكر البعث والنشور والرسالة النبوية، لكن لم يدع الناس إلى عبادة نفسه. أما هذا الذي يحرم على الناس الصلاة إلى مدة 40 سنة، وما يدريك أيها الأخ أيها الذي السائل هل تبلغ 40 أم أنك تموت قبل ذلك؟ فإن مت وأنت تخدم الشيخ وتترك الصلاة فقد مت على غير ملة الإسلام. وهذه هؤلاء الطواغيت يفعلون بالناس الذين يعتقدون سقوط الناس، سقوط التكاليف عن الناس. وأنا قد مر بي حدث في بلد ما من بلدان المسلمين، رأيت عجوزا كبيرا جاوز 80، ما رأيت ولكن مررت على عجوز جاوز 80 لأني كنت أسكن بشقة مجاورة له. فلاحظنا أنه لا يصلي هو وزوجته وثالثهم كلبهم، حتى أولادهم راحوا عنه توظفوا وتركوهما وحدهما لا يؤانسهما إلا الكلب، قلدوا الغرب فربوا ماذا؟ كلبا. فقلت له يا عم فلان، أتلطف معه، يا عم فلان نلاحظ أنك لا تصلي، فهل أنت تصلي في البيت؟ لكن لأن نذهب ونجيء وهو جالس في مكانه ما تحرك، فهل أنت تصلي في البيت لعجزة ونحن؟ قال لا، أنا لا تلزمني الصلاة، وهذا في بلد عربي لا تلزمني الصلاة، هذا قريب من ما ذكره السائل. قلت لماذا؟ أنا الذي كلمت بنفسي، قلت لماذا يا عم فلان؟ قال لأن الشيخ فلان يتحمل عني الصلاة والصيام وكل شيء. قلت إذن أنت لا تصوم ولا تصلي؟ قال لا أصوم ولا أصلي ولا أحج ولا أفعل خيرا، الشيخ يتحمل عني كل شيء. قلت والله لن يتحمل، وهو وإن كان يضاعف عليه العذاب لكنه لا يعفيك أنت. وحاولت معه، معنا جلسنا قرابة شهر ونحن نحاول معه، فأبى وأصر، قال هذه أشياء ما تعرفونها أنتم، نحن وصلنا إلى أمور لم تصلوا إليها. أي نعم هكذا يقول. فتستغرب أن يكون شخص عنده عقل، أظن ما عنده عقل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كفار قريش يعبدون الأصنام والأوثان، لكن ما قالوا إن الأصنام تتحمل أوزارهم، وما يحجون البيت، طبعا حجهم باطل لكونهم ماذا؟ مشركين. لكنهم خير من هؤلاء، خير من الذي يعتقد أنه لا تلزمه صلاة ولا صيام وإن ادعى أنه من أهل لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة مات لا تنفعه وهو لا يصلي. إذن من ترك الصلاة بناء على هذا المبدأ الخبيث، أن الشيخ يعني أنه يشتغل بخدمة الشيخ ويأتيه وأن ذلك يكفيه حتى يبلغ 40، وأنه لا يحج حتى يبلغ كذا وكذا، هذا كله من تلبيس إبليس والعياذ بالله. فهذا طاغوت يجب أن تكفروا به ويجب أن تبتعدوا عنه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. آخر سؤال إلى درس الغد إن شاء الله.
آخر سؤال أحسن الله إليكم،
الله الوقت
ضرورتي.
نعم.
السائلة تذكر بأن زوجها يعيش بعيدا عنها ولا ينفق عليها في الخارج ولا ينفق عليها، فإذا طلبته لمصلحة لم يجب وتطلبه الطلاق فيرفض. السؤال، هي قد جاءت حاجة، السؤال هل لها أن تتزوج الآن رجلا غيره؟
كيف تتزوج قبل أن يطلقها؟ يعني لو تزوجت تعتبر زانية، إنما عليها أن ترفع أمرها إلى المحكمة إن كان الأمر كما قالت. طبعا إن كان الأمر كما قالت، ونحن لا نعلم الغيب، يعني إن كانت صادقة، ونرجو الله أن تكون صادقة لأنها جاءت حاجة، فيعني إن كانت صادقة ترفع أمرها إلى المحكمة، إذا عادت من الحج ترفع أمرها إلى المحكمة وتطلب الطلاق. وبعد أن يطلقها وتنتهي عدتها ويأتيها الحيض 3 مرات عندها تتزوج كما تشاء. فقل الله وإياكم إلى درس الغد إن شاء الله، هنا درس الغد بعد المغرب هنا إن شاء الله.